بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. نأخذ هذه المكالمات التي تنتظر. أبو نذير، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة.
تفضل يا أبو نذير.
بالنسبة لمناسك الحج،
نعم،
متى يبدأ ومتى ينتهي طواف إفاضة؟
نعم.
سؤال ثاني، بالنسبة سعي، هل يلزم يكون سعي بعد الطواف أو ممكن أن يسعى المحرم في أي وقت بلا طواف؟ سؤال ثالث، هل موجود سعي وحده تطوع معنا نفينا زيادة؟ سؤال رابع،
أبا نذير، لا، السؤال الثالث، أعد السؤال الثالث.
هل موجود سعي وحده تطوع معنى نفيلة أو زيادة؟
طيب،
سؤال رابع، بالنسبة
نعم
لصلاة مفروضة في يوم العيد بعد رمي جمع العقبة، يذهب المحرم إلى مكة لأجل طواف إفاضة وسعي، إذا دخل الوقت أو أقامت صلاة مفروضة ماذا يفعل، وكيف يصلي محرم أو يصلي لما يرجع إلى ميناء؟ لأن معروف أن الصلاة في ميناء تصلى قصرا. هل مفهوم شيخ؟
مفهوم يا أبا نذير، واضح، بارك الله فيك. تسمع الجواب.
شكرا جزيلا.
عفوا، أهلا وسهلا. فاطمة؟
وي فاطمة، والله فاطمة.
تفضل يا فاطمة.
فاطمة، نبغي نسهل على زكاة المال. زكاة المال عندي 10,000 يورو، ويقعدوا عام ديما ما نمسهمش، نخدم باللي عندي وهم ما نمسش فيهم، نسلك عليهم في 250 يورو، هشك هكا ولا مش هكا؟
إن شاء الله يا فاطمة.
استناني برك، نزيد نقول لك باللي عندي بنتي هاي بحذاي، قالت لك باللي هي شافت في المنام جبريين عليه الصلاة والسلام، شافته باللي في النوم باللي هزها هكاكا، قالت لك حاجة غريبة ياسر، وهزني للسماء فوق ولمها هكا بجناحاته وبعد استقضت. أشني هذه السؤال هذا يرحم
إن شاء الله يا فاطمة، بارك الله فيك، أهلا وسهلا.
عايشك، مرحبا بك.
مرحبا، مسهلا. أبو يحيى، ما شاء الله، اليوم كله من فرنسا.
من فرنسا، أبو يحيى من فرنسا.
فضل يا أبي.
نحب نسأل الشيخ هذه سؤال، نحب نسأله. أنا نطعم الطيور، نطعم الحيوان، يعني عندي حسنات ولا؟
إن شاء الله يا أبا يحيى. في سؤال ثاني يا أبا يحيى؟
لا، صح.
مرحبا، أهلا وسهلا. أمينة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ، أنا أحرص دائما الحمد لله على أن أكون طاهرة، لكن عند النوم أيضا نفس الشيء، أكون يعني أود أن أنام على طهارة، لكن شيخ يعني كما تعلم ربما يعني روحتنا دورة المياه، وأيضا انتقاد الوضوء، يعني فربما لا نستطيع أن ننام على طهارة، فهل الله سبحانه وتعالى راح يكتب لنا أجر هنية؟
إن شاء الله،
لأن هذه استطاعتنا.
نعم إن شاء الله.
أيضا شيخي، الجن هل لديهم رقيب وعتيد مثلنا نحن الإنس، يعني يسجلون أعمالهم؟
مين هذول؟
الجن.
الجن؟
أيوة
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. من؟ تفضلي يا حليمة.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يسلمك شيخ. عندي بس سؤال أبغى أستفسر عنه.
أي
الآية مكتوب ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني حين بعرف أن ما نشتري القرآن بسعر غالي، يعني هالمقصد ولا مقصد ثاني كيف؟
إن شاء الله إن شاء الله يا حليمة.
إذا بعد عندي بعد سؤال الله يسلمك.
إيه تفضلي.
الله يسلمك يا شيخ، عندي موضوع خاص شوي بس يعني أبا أتواصل وياك كيف؟
طيب شوف الآن المخرج إن شاء الله بيساعدنا، بيعطينا رقم الواتس أب الخاص بهذا البرنامج، راسليني عليه رسالتك الخاصة وإن شاء الله بجاوبك بحول الله. هذا هو الرقم الآن، سجلي عندك وطرش الرسالة وابشر بخير إن شاء الله.
إن شاء الله.
مرحبا أختي، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
آمين. تفضل يا أم أحمد.
أهلا.
تفضل أختي.
لو سمحت يا شيخ، أريد أسألك عن أنا عندي من إذا عندي من المال أرسل لأهلي.
أي.
وبعدين أعطي بنتي، وأكون أنا صدقت بهذا المال صدق يعني صدقة.
أي.
وبعدين بنتي تشيل من عندها، هي ترسل وتشيل الفلوس اللي عندي أنا، في شيء يعني؟
كيف يا محمد؟ أنت الآن عندك مال ترسلي للأهلك، ها؟
أيوة.
وبعدين تعطي بنتك صدقة؟
أيوة.
كيف يعني تعطي بنتك صدقة؟ ما فهمت.
لا يعني أنا عندي فلوس.
أي.
ما أعطي بنتي الصدقة، أنا عندي فلوس، أنا عندي فلوس.
أيوة.
في قلبي أنوي بهن إنهن صدقة يعني.
طيب.
وبعدين هي تشل من عندي وترسل بالتليفون، ترسل هي من فلوسها هي.
ها.
وبعدين تشل الفلوس اللي من عندي أنا.
أيوة أحسنتي، وضح الآن السؤال.
زين فهمتني؟
إيه الآن فهمتك. نعم.
الله يعطيك العافية. وبسألك بعد.
اتفضل.
عن صلاة العصر. الله يعطيك، جزاك الله خير. صلاة العصر أصلي قبلها أربع ركعتين.
أيه.
في ناس يقولون جايز وفي ناس يقولون ما يجوز.
طيب إن شاء الله. إن شاء الله يا محمد. ها عندك شيء ثالث؟
أيوة واحد بس سؤال. الله
أيوة
يخلي.
يلا.
الشفع والوتر.
أيه.
أنا أقوم قبل الأذان بشوية وأصليهم ركعتين سنة الوضوء وبعدين الشفع والوتر، وبعض المرات أروح على ينومة وبعدين أصليها قبل صلاة الضحى.
أيه. إن شاء الله يا محمد.
وأقري فيها يعني ركعتين قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، ولا سبح اسم ربك الأعلى.
أيوة.
وقل يا أيها الكافرون، ركعتين هذيلة. والركعة الثانية أصليها بعد ركعتين إذا كانت قضى، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يجوز؟
إن شاء الله يا أم أحمد، أبشري تسمعين الجواب بحول الله.
جزاك الله عنا خير الجزاء، مشكور. شكرا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ أسعد؟
طيب حالك. مرحبا محمد، مرحبا.
أقول يا شيخ، أنا لا جيت أصلي في صلاتي، الحمد لله أنا مؤمنة وربي اللي يعلم علي، وإني من الناس إن شاء الله اللي نقول إن شاء الله نحن على خير إن شاء الله.
يلا.
فلكن دواما لا رحت في صلاتي وصليت، لازم أعوذ بالله إبليس يعارضني في إني خدت لي ركعة أو ما فيه ركعة، أو أنت خدتي سلمتي ما سلمتي، أنت قريتي هذا ما قريتي هذا، وأحاول بكل وسيلة أسمي وأذكر الله وأدفل على إيدي الشمال 3 مرات وتعوذ من إبليس، ودوامة متسلطا علي في هذه الحياة، وأنا والله أني ماني براضية بالشيء ده يا شيخ. فأشوف يعني كيف الوضع معي
إن شاء الله. محمد الله يعافيك يا رب، إن شاء الله تسمعين الجواب بحول الله.
الله يسعدك ويسعد أيامك يا شيخ.
مرحبا مرحبا، الله يحييك. تفضل يا محمد. محمد من أبوظبي. يا محمد.
أبو محمد ولا محمد؟
أبو محمد، تفضل أبو محمد.
مرحبا شيخ عزيز، السلام عليكم.
حياك الله يا أبو محمد.
كيف صحتك يا شيخ؟
خير الله يطول عمرك.
سألين الله يرحم والديك.
تفضل.
الزكاة في أي تاريخ؟ زكاة الفطر بيكون طلعها بيكون في 27 ولا 28 ولا 26؟
زكاة الفطر؟
إيه نعم.
عساك طلعت يا أبو محمد رمضان الماضي.
طلعت طال عمرك بس أبغى أعرف
شهر أي تاريخ. طيب السؤال الثاني.
ودا عند النوم وبغيت الدعاء يعني عند النوم شو أقول شو أتكلم؟
أبشر يا أبو محمد.
جزاك الله خير. الله
مرحبا ومسهلا. أم سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ.
مرحبا أختي.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
حياكم الله.
طال عمرك عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا طلعت الفطر عن أولادي، وأولادي عندي 2 عايشين.
إيه.
طلعت الفطرة رمضان عنهم ووديت عمال في المزارع.
إيه.
قالوا لي أنتي شو عرفين أنهم هذين مسلمين ولا مش مسلمين، يستحقون ولا ما يستحقون؟ فدخلني شك يا شيخ، فما عارف يعني أنا هم أولادي اللي عندي وفطرتي أنا والخدم اللي أنا أصطرت لهم من خاطرية وديت.
والعيال كبار الله يصلحهم يا مسعيد.
إيه نعم كبار، الله يطول عن كبار. نعم.
أي ما ودوهم هم. اي لكن هم انت اللي وديتي مش هم اللي ودوا.
انا وديت، انا بقول امي انت ما بيوحى وما حلول وانت ام الكل وانت ام
اي ان شاء الله
تامرين. احنا حاضرين يا
مسعود. ابشر يا مسعود. السؤال الثاني.
اول عمرك. السؤال الثاني، انا اصلي واسجد على السجادة على الارض الحمد لله، بس عشان ريلي الله يكرمك تعورني يوم بس اتشهد اقعد على الكرسي.
اي
اتشهد يعني بتشهد اقعد على الكرسي.
اي نعم إن شاء الله. السؤال الثالث.
عندي أخوي يعني قليل في الصلاة وفي الصيام الله يصلحه. وكبير يعني، وأنا متأذية من هذا الوضع ومو مرتاحة، بس أنا فطرت عنه ودفعت عنه عن الصيام، فهل علي أثم ولا شو يعني؟
هو صام ولا لا؟
نعم.
صام ولا لا؟
لا 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 مرة لا صام ولا صلى.
ما صام ولا صلى؟
لا والله يا شيخ.
الله يهديه يا رب، الله يفتح على قلبه.
زين شيخ، يوم اطرش لك على الواتساب طال عمرك، كيف ولدي اسمع جواب يعني متى اسمعه؟
لا هو بالنسبه لاسئله الواتساب هذه نجاوب عليها يوم الجمعه ويوم السبت، يعني المشكله الاسئله كثيره جدا فاحنا نختار الاسئله. اي نعم.
اللي
اي شخص يكتب رساله حاط اسمه او كنيته وبلده والسؤال مختصر نجاوب عليه ان شاء الله، يعني لان الاسئله بالالاف.
اي لا فاحنا
اين احنا نجاوب على التسلسل. نعم
انا بس ما اعرف يعني الوقت متيع عشان اكون ملتزمه.
اي هو الجمعه والسبت. اي الجمعه والسبت ويعاد الحمد لله البرنامج يومين، يعني اللي يفوت البرنامج مباشر اي الحمد لله يقدر يتابعه مرتين يعيدون جزاهم الله خير. والله الآن أظن المخرج يساعدنا إن شاء الله يعطينا على الشاشة متى يعاد البرنامج. جزا الله خير المخرج الآن يعطينا متى يعاد البرنامج، يعاد مرتين. نعم خلاص. تفضل أبو يوسف. أبو يوسف من العين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا ومسهلا
يا شيخ. عندي سؤال لو سمحت.
اتفضل ابو يوسف وقصر التلفزيون لو سمحت.
حاضر حاضر. لو انا كنت في الصلاه وادعي دعاء اخر الدعاء اقول يعني محمد صلى الله عليه وسلم ولا محمد بس محمد؟
شلون يعني محمد صلى الله عليه وسلم؟
محمد رسول الله ولا اقول نبينا محمد؟
يعني قصدك في الدعاء كيف تصلي على النبي؟
يعني آخر الدعاء يعني.
إيه تقول اللهم صلي على نبينا محمد كذا؟
أيوه. أو ولا محمد رسول الله.
إن شاء الله تسمع الجواب يا أبو يوسف.
طيب في سؤال ثاني صح؟
تفضل.
إذا عندي ولد عاصي مثلا وقاطع لي شو أسوي فيه؟
مقاطعك؟
إيه
إن شاء الله تسمع الجواب.
يلا السلام عليكم.
مرحبا مرحبا. تفضل يا عبير.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ من الزحام عندي فات أنا أكفر بداخلي، عندي كفر بداخلي وحتى ما أكفر أتعوذ من الشيطان من الصبح لليل ولا دقيقة ولا ثانية أوقف. زين ومن أتعوذ من الشيطان ما أذب يعني الغريب يشوفني يقول شبيها يعني بيها فشي أصير قلقة ومرتبكة وما أقدر أقرأ قرآن وهيج أشياء وما أقدر أقضي واجباتي اليومية. هذا التصرف مالتي اللي يعني صحيح تصرفي من الصبح لليل يعني ما أقدر أركز ويا أهلي مثلا من يحجون وياي أو أطلع أكمل شغلي ما أقدر.
إن شاء الله يا عبير يعني تسمعين الجواب النصيح.
هذا التصرف صحيح يعني؟
إن شاء الله تسمعين الجواب والنصيحة يا عبير أبشري. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم. بالأمس طبعا بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليه. الأخ عبد الله من الأردن سأل مجموعة أسئلة ما استطعنا أن نجيب إلا على سؤال واحد. في سؤاله الثاني الأخ عبد الله من الأردن يسأل عن نوح عليه السلام يقول لما يعني صنع السفينة وأمره الله عز وجل أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين يقول هل إبليس يعني ركب السفينة؟ الجواب نعم يعني هذا يقتضيه العقل لأن إبليس ما مات وإبليس كتب الله له الخلود لذلك الله عز وجل لما طلب من الله أن يخلد يعني الله عز وجل قدر له البقاء ولذلك إبليس ركب في السفينة. طبعا ما عندنا نص يا أخي عبد الله حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما روايات إسرائيلية أن نوح عليه السلام لما يعني أركب في السفينة من كل زوجين اثنين رأى رجلا كبيرا فقال استغرب فعرف أنه إبليس فأراد أن يرميه في الماء فقال اتركني وأعطيك خمسة أضل بها بني آدم فأبى نوح عليه السلام. طبعا قال أعطيك خمسة أضل بها بني آدم أخبرك بثلاث وأمتنع عن اثنتين فأوحى الله إلى نوح أن أطلب منه الثنتين أطلب منه الثنتين واترك الثلاث. هذه روايات إسرائيلية. فسأله نوح قال أعطينا الاثنتين فقال إني أكثر ما أضل بني آدم بالحسد والحرص على الدنيا الحسد والحرص على الدنيا فأبقى. طبعا هذا روايات إسرائيلية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وقال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم لكن هي للاستشهاد والاعتضاد لا للاعتقاد بمعنى أن هذا ممكن لأن الله عز وجل كتب لإبليس كتب له البقاء إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى ولذلك الآن لو هلك إبليس من ضمن من هلك في الغرق لا ارتحنا وارتاحت البشرية لكن إبليس موجود هو وذريته يضلون بني آدم. عبد الله يسأل يقول بالنسبة لليهود الذين أخرجوا من المدينة يقول أين ذهبوا؟ عبد الله بارك الله فيك هذه يعني ليس سؤال فقهي ولا شرعي هذا سؤال تاريخي فما عندي والله فكرة لكن ممكن أنك ترجع إلى كتب التاريخ ترجع إلى الباحثين الذين تصدوا لمثل هذه القضية أما أنا هذا ليس له تعلق بالجانب الفقهي ولا بجانب الفتوى. عبد الله يسأل عن مسألة جمع القرآن يقول كيف جمع القرآن في عهد الصحابة وكذا. عبد الله بارك الله فيك أولا بالنسبة للقرآن من حيث الجمع مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى جمع القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام جمعا كاملا ولذلك ما قبض الله نبيه عليه الصلاة والسلام حتى أكمل به الدين وأتم به النعمة وانتهى نزول القرآن انتهى نزول القرآن وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلقنه جبريل القرآن في كل سنة يدارسه القرآن في رمضان. في السنة الأخيرة التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل القرآن مرتين دارسه القرآن وكان هناك كتاب للوحي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكان القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ في الصدور أغلبه ولكن هناك ما مكتوب على الجلود واللخاف وعلى الأكتاف وعلى كذا موجود يعني أجزاء منه كبيرة موجودة لكن الصحابة رضي الله عنهم كان أغلبهم يحفظ القرآن ولذلك الله جل وعلا قال إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن عليك بيانه. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما ينزل عليه جبريل بالقرآن يستعجل فالله جل وعلا نهاه
قال ونهاه عن الاستعجال ولا نعم إن قال جل وعلا إن علينا جمعه وقرآنه فإذا جمعنا نعم. ولذلك الله عز وجل أفرغ هذا القرآن في صدر وقلب النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون القرآن، وكما ذكرت لك ليس في الصدور لكن الغالب في الصدور وإنما أيضا مكتوب. في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما استحر القتل في القراء في معركة اليمامة أشار الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر الصديق بجمع القرآن في مصحف واحد خشية أن يذهب القرآن، والله عز وجل حفظ القرآن، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله لو لم يكتب الصحابة القرآن لبقي القرآن. فكان حقيقة يعني شرف عظيم أن يتصدى لهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فجمعوا القرآن وكلفوا زيد بن ثابت رضي الله عنه، حتى قال زيد لو كلفت حمل جبل على ظهري يعني أفضل عندي من أني أجمع القرآن، لأنه مسألة يعني علاقة مع الله عز وجل. فقام جمع من الصحابة بإشراف طبعا زيد وإشراف بعض الصحابة فجمعوا القرآن، وكان هناك نسخ للقرآن. ثم بعد ذلك جمع القرآن في عهد عثمان الجمع الأخير اللي يسمى الآن المصحف العثماني أو الخط العثماني، ولذلك جمع القرآن أخذ عثمان المصاحف التي كانت موزعة وجعلها في مصحف اسمه المصحف الإمام، فجمع القرآن وبقي ولله الحمد. يعني هذا المصحف الذي موجود الآن بين الدفتين هذا هو الجمع الثالث، هذه مراحل جمع القرآن. طبعا بالنسبة لي آيات القرآن هذه من الله عز وجل، هذا كلام الله عز وجل. بالنسبة للسور توقيفية يعني سورة البقرة هذه التي أنزلها الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال ضعوا الآية هنا ضعوا الآية هنا وهكذا، سورة النساء سورة آل عمران سورة كذا، السور مكتملت، وهذا أمر توقيفي، هذا أمر توقيفي. يعني القرآن لما جمع من خلال عملية عظيمة جدا قام بها الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما كان أقره النبي عليه الصلاة والسلام على أن هذه هي السورة الفلانية هذه الآية الفلانية، بارك الله فيك. هذا باختصار فيما يتعلق بجمع القرآن. أم سيف من العراق تقول في قول الله عز وجل في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، تقول يعني هل الأمراض تدخل في هذه الآية؟ الجواب نعم يا أختي أم سيف بارك الله فيك، الأمراض تدخل، ولذلك الأمراض من جملة الابتلاءات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، والنقص في الأنفس قد يكون نقص بالموت وقد يكون نقص بالمرض، كذلك الخوف. ولذلك الأمراض من جنس الابتلاءات التي يؤجر عليها الصابرون، لأن الله تعالى قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أم سيف تسأل تقول الحمد لله نعم الله عز وجل علينا كثيرة، هل هناك وسيلة يعني غير قول الحمد لله والشكر لله ممكن أن نعبر فيها عن الشكر؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة للشكر ليس هو فقط قول الحمد لله الشكر لله، هذا أحد أركان الشكر الثلاثة، أحد أركان الشكر الثلاثة. الشكر بارك الله فيك يقوم على ثلاثة أركان، يقوم على ثلاثة أركان. بعض الناس يشكر الله بلسانه لكن لا يقبل الله منه هذا الشكر، لماذا؟ لأنه فاقد لبعض الأركان، ها؟ ولذلك أخت الفاضلة بالنسبة للشكر يقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول اعتراف القلب بأن هذه النعم من الله، هذه النعم من الله، لأن الله تعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله، قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فلا بد أن يعترف القلب ويقر بأن كل نعمة من هذه النعم التي يتفيأ الإنسان ظلال هذه النعم إنما هي من الله، إنما هي من الله. الأمر الثاني اعتراف اللسان أيضا، وذلك بالنطق والجهر بالحمد، أن يقول الحمد لله الشكر لله، دائما يشكر الله عز وجل، قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والمعنى أن يكثر الإنسان من قول الحمد لله الشكر لله. هذا تعبير عما في القلب من الإقرار بأن هذه النعم من الله عز وجل. وهذا الحمد يصحبه التعداد، قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. ومن التحدث بالنعم أن الإنسان تظهر عليه النعمة، إن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده، فإذا كان عند الإنسان رزقه الله أموال يظهر عليه في مطعمه ومشربه وملبسه ومركبه، إذا أنعم الله عز وجل على إنسان بالعلم يظهر عليه من حيث زكاة العلم يبلغ فيها الناس، إذا أنعم الله على إنسان بصحة يظهر هذا بتعداد هذه النعمة والتحدث بها من خلال مساعدة الآخرين، نفع الآخرين وهكذا. الثالث بارك الله فيك من أركان الشكر شكر الجوارح. ما معنى ذلك؟ يعني أن أسخر هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. أعطاني الله عز وجل أموال، من شكر الله أني ما أجعل هذه الأموال في الحرام وما أجعلها في التبذير والإسراف، لأن هذا كفران للنعم. إذا أعطانا الله عز وجل أعطاني جوارح، بصر وسمع ولسان وكذا، أستعمل هذه في طاعة الله. فالإنسان الذي يستعمل نعم الله خاصة الجوارح هذه مثلا، الأطراف أو الجوارح، هذا كفر بنعمة الله، يسمى كفر النعمة، يسمى كفر النعمة. أعطانا الله عز وجل سيارة، هذه نعمة من نعم الله، استخدامها استخدام خاطئ هذا كفران للنعم. ولذلك هذا من شكر الجوارح، شكر النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا. يقول الأول: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولذلك أختي الفاضلة هذه هي أركان يعني الشكر لله عز وجل على نعمه. أما قول فقط الشكر لله والحمد لله والإنسان ممكن يعصي الله بهذه النعم، لا، هذا مخالف، فلا بد من ضبط هذه الثلاثة. أم سيف تسأل تقول: يعني لما أدعو الله عز وجل أقول يا أجود الأجودين أو يا أجود الجوادين؟ أختي الفاضلة، أجود الأجودين، أجود الأجودين، والأفضل أن تقول يا أجود من أنعم، يا أجود من تفضل مثلا، هذا أفضل، ورد هذا عن السلف بارك الله فيك. أم عمر من عجمان تسأل بالأمس، قالت يعني حديث مثلا سبعة يظلهم الله في ظله، تقول يعني دائما نرى بأن التعبير للرجال، رجل قلبه معلق، رجل كذا، تقول وين النساء؟ أم عمر بارك الله فيك، هذه طريقة العرب في التعبير، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك النساء يدخلن في الخطاب العام، يا أيها الناس، النساء يدخلون ضمن هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا، النساء يدخلون ضمن هذا الخطاب، كذلك التعبير الذي يأتي للذكور يدخل النساء تبعا إلا ما خصهن الدليل. فسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وقل ورجل وامرأة قلبهما معلق بالمساجد. طبعا الحديث ورجل قلبه معلق، يعني ورجل وامرأة، ورجل وامرأة، ورجل كذا، ما خصه الدليل هذا خاص بالنساء. ولذلك الفاضل هذا تعبير، حتى كثير من أهل العلم يقول أيضا الخطاب إذا جاء للإناث، وإن كان هذه المسألة فيها كلام، يدخل للرجال تبعا، يدخل للرجال تبعا، بعض العلماء يمنع يقول لا، لأنه في الغالب أن الخطاب يأتي للنساء يخصهن، أما الرجال لا يعم. فأي حديث وقفت عليه في فضل فهنا يكون فيه تدخل المرأة مع الرجل بارك الله فيك. أم عمر أيضا سألت عن ساعات النهي عن الصلاة، تقول ما هي الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها؟ أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لأوقات النهي عن الصلاة هي خمسة. الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت الأول، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. يعني إذا أذن لصلاة الفجر الأذان الثاني فإن وقت النهي يبدأ إلى طلوع الشمس، ولا يصلى في هذه الفترة إلا تحية المسجد، السنة الراتبة القبلية للفجر وصلاة الفجر، أو يقضي الإنسان صلاة فاتته، أو يقضي الإنسان صلاة فات، هذا هو الوقت الأول من طلوع الفجر. ولذلك الإنسان إذا جاء إلى صلاة الصبح مثلا يكفيه يصلي ركعتين فقط. نشوف بعض الناس الآن لما يذهب إلى المسجد بعد صلاة بعد أذان الفجر يصلي ركعتين ويجيب ركعات كثيرة، لا، هذا يخالف ما ذكرنا قبل قليل من أن وقت النهي يبدأ من بعد دخول الفجر الصادق، بعد يعني أذان الفجر، خلاص يكف الإنسان عن الصلاة، وإنما يصلي الصلوات ذوات السبب، مثل تحية المسجد مثلا، إذا كان صلى السنة القبلية في بيته مثلا يصلي تحية المسجد، إذا ما صلى السنة القبلية الفجر في بيته يكفيه ركعتين فقط، ما يجيب ركعتين ثانيات، فالركعتان اللي قبل الفجر السنة الراتبة يدخل فيهما تحية المسجد، لأنه هو أتى بجنس صلاة، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني من طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وهذا طبعا تعبير الفقهاء، الآن الناس ما يفهمون هذا الأمر، يعني أقول مثلا إلى ارتفاعها بعد 10 دقائق أو ربع ساعة، هذا كل وقت نهي، ولذلك الإنسان ما يصلي في هذا الوقت إلا صلاة مقضية، مثلا فاتته مثلا الفجر واستيقظ مثلا في هذا الوقت بعد طلوع الشمس نقول له صلي. لماذا؟ لأن هذا الوقت هذه الصلاة يقضيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الوقت الثالث عند قيام قائم الظهيرة، وذلك حينما تكون الشمس عمودية في السماء، وهذا الوقت قصير جدا، هذا الوقت قصير. أنت سألتيني بالأمس قلت لي تقولين قبل ساعة من أذان الظهر، أقول لك لا، هذا كل وقت للصلاة، صلاة الضحى مثلا هو تقريبا ما يتجاوز 5 دقائق، لأن الشمس لما تكون في كبد السماء عمودية وتبدأ تتحرك إلى جهة الغرب بالنسبة لنا، هنا يبدأ الزوال، يسمى الزوال، دقائق دقائق، ما تصل إلى 5 دقائق، دقائق قليلة، وهذا الوقت تسجر فيه جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار، والوقت هذا قصير جدا. كم صار عندنا؟ 3. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر بفعل المصلي، بفعل المصلي، إذا صلى المصلي العصر خلاص يكف عن الصلاة ويمسك حتى تصفر الشمس، هذا الوقت الرابع، إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرار الشمس إلى غروب الشمس هذا الوقت الخامس، هذا الوقت الخامس، بارك الله فيك، هذه 5 أوقات. طيب، في عندنا 3 أوقات هذه لا تجوز فيها طبعا لا تجوز فيها الصلاة المطلقة ولا دفن الموتى، وهي عند طلوع الشمس لما تبدأ تطلع الشمس، وعند غروبها، وعند قيام قائم الظهيرة. والأوقات الثلاثة هذه قليلة جدا، يعني ذكرت لك أنا من طلوع الشمس 10 دقائق إلى ربع ساعة، من اصفرار الشمس إلى غياب الشمس تقريبا 10 دقائق إلى كذا أو أقل، بعد قائم الظهيرة أقل من 5 دقائق. الأوقات الثلاثة هذه ممنوع فيها دفن الموتى، ممنوع فيها الصلاة المطلقة، بارك الله فيك. بالنسبة لي من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي يكف الإنسان عن الصلاة النفل المطلق، أما إذا كان فاتته سنة الفجر القبلية نعم يقضيها، يصليها بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. صلاة العصر إذا صلى المصلي العصر يكف عن الصلاة، ما يصلي النفل المطلق إلا صلاة تذكرها نسيها، صلاة فريضة أو سنة قبلية أو بعدية، مثلا نسي سنة الظهر القبلية أو البعدية يجوز له أن يصليها بعد صلاة العصر. هذا باختصار يا أم عمر فيما يتعلق بأوقات النهي. أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لطواف الإفاضة في الحج متى يبدأ؟ أبو نذير بارك الله فيك، بالنسبة لطواف الإفاضة يبدأ في اليوم 10 من ذي الحجة الذي هو يوم العيد، يوم عيد الأضحى، يبدأ من اليوم 10. طبعا العلماء يقولون يبدأ من بعد منتصف الليل، هذا قول، ومن أهل العلم أن يذهب إلى أن طواف الإفاضة يبدأ بعد شروق الشمس، فإذا طلعت الشمس بدأ وقت طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة يسبقه رمي جمرة العقبة، وفي يوم العيد، يوم عيد الأضحى اللي هو يوم 10 من ذي الحجة، لا ترمى إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى، يرميها ب7 حصيات ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. طبعا أنا ذكرت قبل قليل قلت بأنه من بعد منتصف الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعجزة وللنساء والضعفة أن يعني أن يفيضوا من مزدلفة وأن يذهبوا إلى منى. فالعلماء منهم من قال يجوز لهم أن يطوفوا في هذا الوقت، ومن أهل العلم من منع، قالوا إن من النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتعجلوا إلى منى لرمي الجمرة، حتى بعض العلماء يمنع أن يرموا جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، ومن أهل العلم من يرخص في ذلك، والفتوى في الغالب الآن على الترخيص وعلى الجواز. عموما يا أبا نذير، بالنسبة لك أنت إذا رميت جمرة العقبة تذهب بعد أن تقصر رأسك أو تحلق، والحلق أفضل، تذهب نهارا إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولذلك على الحجاج أن يحتاطوا لحجهم وأن يبتعدوا وأن يخرجوا من الخلاف، لأن خلاف الفقهاء أحيانا قد يصلح لأناس ولا يصلح لأناس، ولذلك يعني قد يترخص المضطر مثلا المضطر، لكن مثل الإنسان المرتاح وجاي يريد حجة مبرورة لا، عليه أن يخرج من الخلاف وأن يلتزم يعني ما دلت عليه ظواهر النصوص الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من أن طواف الإفاضة يكون بعد طلوع الشمس بعدما ترمي جمرة العقبة. بارك الله فيك. أبو نذير يسأل عن السعي، يقول هل يلزم أن يكون بعد الطواف أو ممكن أن يسعى في أي وقت؟ أبو نذير بارك الله فيك، العلماء يقولون بأن السعي لا يكون إلا بعد طواف، السعي لا يكون إلا بعد طواف، ولذلك إذا كان حجك متمتعا فبالضرورة أن تأتي بعمرة، والعمرة تكون الطواف أولا ثم السعي ثانيا، وفي الحج بعدما تنتهي من طواف الإفاضة تذهب وتسعى سعي الحج، والعلماء يرون بأن الترتيب هنا شرط، وبعض العلماء يعني له كلام في هذا، لكن تحذر فلا تسعى قبل الطواف، لا تسعى قبل الطواف، تطوف طواف الإفاضة ثم تسعى سعي الحج. إذا كان حجك قارنا أو مفردا وأحببت أن تقدم السعي مع طواف القدوم الذي هو سنة وليس بركن ولا بواجب، كثير من أهل العلم يرخص بذلك، لأن المفرد والقارن يجب عليهما طواف الإفاضة اللي هو يوم العاشر، فإذا أحب الحاج أو المعتمر عفوا أحب الحاج المفرد أو القارن أنه يقدم السعي مع طواف القدوم قالوا له ذلك، والأفضل والأكمل أنك لا تقدم هذا، وإنما تطوف طواف الإفاضة وتجعل السعي بعد طواف الإفاضة. بارك الله فيك. أبو نذير يقول هل يجوز التعبد بالسعي مثل الطواف؟ الجواب لا أخي الفاضل بارك الله فيك، إنما الطواف هو الذي يتعبد به، فالإنسان إذا أحب أن يطوف تعبدا وتقربا إلى الله في غير حج وفي غير عمرة يجوز ذلك، ولذلك من العبادات الطواف حول البيت، ولو لم يكن هناك نسك لا عمرة ولا حج، يذهب الإنسان العادي لابس ثيابه ولا كذا ما عنده مشكلة، يروح يقول أبغى أطوف حول الكعبة، نعم يتقرب إلى الله عز وجل بالطواف حول الكعبة، لكن السعي لا، السعي لا، ولذلك السعي يختلف عن الطواف، فما يسعى الإنسان سعي تعبد إلا في النسك كأن يكون جاي لعمرة أو لحج، ولذلك السعي لا يشترط فيه الطهارة بخلاف الطواف على قول الجمهور يشترط فيه الطهارة، أما السعي يجوز حتى للحائض قالوا يجوز لها أن تسعى لكن ما تطوف، هذا في قول جماهير أهل العلم. بارك الله فيك. أبو نذير يسأل عن يعني يقول بالنسبة للإنسان إذا ذهب يوم العيد بعدما رمى جمرة العقبة إلى مكة، هل الأفضل أن يصلي في مكة صلاة تامة مع الإمام أو يرجع إلى منى ويصلي صلاة قصر وجمع؟ يقول ما هو الأفضل؟ أبو نذير بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لقصدك القصر يعني في منى، لأن منى ما يجمع فيها، في قاعدة مهمة أو ضابط مهم، منى ليس فيها جمع وإنما فيها قصر، عرفة ومزدلفة فيها جمع وقصر، في عرفة الظهر مع العصر قصرا وجمعا، وفي مزدلفة المغرب مع العشاء قصرا للعشاء وجمع مع المغرب، تجمع مع المغرب. أما إذا قلت لي ما هو الأفضل، الأفضل أن تصلي في مكة الأفضل إذا أدركتك صلاة الظهر في مكة صلي في مكة بارك الله فيك. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف طواف الإفاضة صلى الظهر في مكة في المسجد الحرام، صلى الظهر في المسجد الحرام. وهناك بحث في هذه المسألة، لأنه جاء في طريق آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى الظهر، قال العلماء يحتمل أنه أعاد الصلاة لأجل أصحابه فتكون صلاته بهم سنة وهي فريضة، لأنه صلى الظهر في مكة. فيا أبا نذير اغتنم فرصة وجودك في المسجد الحرام، فإذا طفت طواف الإفاضة ثم أقيمت الصلاة صلي الظهر، وإذا ذهبت إلى مكة ووافقت صلاة الظهر قائمة وأنت لم تطف بعد صلي معهم الظهر لتحصل على أجر 100,000 صلاة، لتحصل على أجر 100,000 صلاة. ثم بعد ذلك طف طواف الإفاضة وتصلي ركعتين بعد طواف الإفاضة وترجع إلى يعني السكن في ميناء، طبعا بعد ما تسعى أيضا سعي الحج. فاطمة من فرنسا تقول أنا عندي 10,000 أورو ما أحركهم، يعني ساكنة عندي، في كل عام أخرج زكاة 250 أورو، هل هذه الزكاة؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة، في كل 10,000 250 أو 250 بالنسبة للزكاة. بارك الله فيك، 250 أورو هذه زكاة 10,000، بارك الله فيك. لكن أخت الفاضلة يعني حاول أن تحركي هذا المال، تنمينا بتجارة بشيء، بارك الله فيك. لكن عندي مسألة، وهي هل هذا المبلغ بلغ النصاب أم لا؟ لأن العلماء يحسبون النصاب بالذهب، ومثل ما ذكرت لك أظن أنت المتصلة بالأمس، إذا لم أهم أنت المتصلة، قلت لك تحسبين سعر الجرام، تنظرين في سعر الجرام وتنظرين في ثم تضربينه ب85 فيظهر يعني المبلغ الذي يمثل النصاب، هذا إذا حسبناه بالذهب، بارك الله. لكن إذا حبيت تقول والله أنا أحب أزكي، نعم 250. فاطمة تقول ابنتها يعني رأت في المنام جبريل عليه السلام وأن هزها وضمها بأجنحته إلى فاطمة. أنا لا أعبر الأحلام في هذا البرنامج، بارك الله فيك، فممكن تتواصلون مع برامج أخرى تعتني بتعبير الأحلام، لكن أنا أذكر لك فائدة، وهي أن الإنسان إذا رأى ما يسره من مثل هذه الرؤى والأحلام ورؤية جبريل عليه السلام وضم ابنتك، هذه رؤية طيبة، فيحمد الله عليها ويسأل الله من خيرها، ولا يحدث بها إلا من يحب، أو يسأل نائم مثلا عالم، لا يحدث بها إلا من يحب ويسأل عالما يعبرها له. أما أنا ما أعبر الأحلام، بارك الله فيك، وإن شاء الله رؤية خير لابنتك. أبو يحيى من فرنسا يسأل يقول أنا أطعم الطيور والحيوانات، هل لي حسنات؟ أبا يحيى بارك الله فيك، نعم لك الحسنات العظيمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في كل ذات كبد رطب أجر، لأن الصحابة قالوا يا رسول الله ولنا في البهائم أجر، قال في كل ذات كبد رطب أجر، أجر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا في من كان قبلنا رأى كلبا يلهث يأكل الثرى يعني التراب الندي من شدة العطش، فسقاه من البئر، يطوف بركية يعني ببئر، فسقاه فشكر الله له. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة امرأة بغي من يعني زانية من بني إسرائيل، رأت كلبا أيضا يلهث يأكل الثرى من العطش، فنزلت فحملت الماء بموقها يعني بحذائها من البئر وسقت الكلب، فغفر الله لها، غفر الله لها. ولذلك الاعتناء بالبهائم من سقيها وإطعامها ويعني المحافظة عليها للإنسان أجر عظيم وثواب كبير. وأي طير أو دابة تأكل من زرع الإنسان له حسنات وله وتكون له صدقة، فالإنسان في بيته إذا كان عنده مثلا أشجار أو عنده زرع، أي طير يأكل من الشجرة هذه أو من ثمارها أو من هذا الزرع لصاحب الزرع الأجر وله الثواب عند الله عز وجل. وقد صحت بهذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمينة من عمان تقول حديث من بات طاهرا بات في شعاره ملك، وكلما تقلب قال اللهم اغفر لعبدك فلان، تقول أنا حريص على الطهارة، لكن أحيانا لما أنام أستيقظ مثلا أو ينتقض الوضوء أو أذهب إلى الحمام، تقول يعني هل يذهب هذا الفضل؟ الجواب لا يا أخت الفاضل، لأن الحديث يذكر بأن الإنسان إذا نام على طهارة، إذا نام على طهارة، فإذا كان ابتداء نومه على طهارة يبات في شعاره ملك، شعاره يعني الثوب الذي يلي جلده يعني قريب منه جدا، كلما تقلب العبد يقول اللهم اغفر لعبدك فلان. فقضية انتقاض أصلا النوم ناقض، النوم لما تنامين انتقض الوضوء، فالنوم ناقض، النوم ناقض. ولذلك المقصود الحديث من ابتدأ نومه على طهارة. بارك الله فيك. أمينة تسأل تقول يعني بالنسبة للجن والشياطين هل أيضا هناك ملائكة يسجلون أعمالهم؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة، بالنسبة للجن هم من جنس من كلفهم الله عز وجل، فالله جل وعلا كلف بني آدم وكلف أيضا الجن، والجن منهم المسلمون، وأن منا المسلمون وأن منا المسلمون، فلذلك الجن منهم من آمن بالأنبياء، آمنوا بموسى وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك في موضع اسمه نخلة بين مكة والطائف جاءوا فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، أسلموا يعني ما يعرف بليلة الجن، وسجلها القرآن، سجلها القرآن، حتى إنهم ولوا إلى أقوامهم منذرين، ولوا إلى أقوام منذرين، قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فالمقصود ما دام أنهم مكلفون فيظهر الذي يظهر بأن هناك أعمال، هناك ملائكة تسجل أعمالهم، تسجل أعمال، إنهم سيحاسبون يوم القيامة، سيحاسبون يوم القيامة، ولذلك هم من كلفهم الله. حليمة من الفجيرة تسأل عن قول الله عز وجل ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، تقول يعني هل هذه الآية المقصود فيها شراء المصحف بثمن قليل؟ أختي حليمة بارك الله فيك، لا، ليس المقصود شراء المصحف بثمن قليل، ليس المقصود من الآية شراء المصحف بثمن قليل. أولا من أهل العلم من منع وحرم بيع المصاحف، وهذا قول جماهير أهل العلم، قالوا لا يجوز بيع المصاحف. القول الثاني قالوا بأنه يجوز بيع المصاحف للمصلحة، لأن الناس يحتاجون إلى المصاحف، ولذلك حتى من ذهب إلى المنع من الفقهاء المتقدمين رجعوا فقالوا بأن هذا من المصالح الشرعية ويجوز بيع المصاحف ويجوز شراءها. أما الآية بارك الله فيك فليس المقصود بها البيع والشراء، وإنما المقصود فيها ما كان عليه هؤلاء المحرفين لكلام الله عز وجل ليشتروا به ثمنا قليلا، فهم إما يسعون لتبديل آيات الله عز وجل ويكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وليكون لهم ليحققوا أغراضهم الدنيوية ومصالحهم الشخصية والمنافع الدنيوية، نسأل الله العافية والسلام، ولذلك هم حرفوا كلام الله واشتروا به ثمنا قليلا، واتخذوا هذا القرآن سبيل إلى الوصول إلى الدنيا. أم أحمد من أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني أنا عندي مال أبعثه لأهلي، تقول أحيانا ما يكون عندي فأكلف بنتي تبعث من رصيدها، يعني سواء رصيدها قد تقصد الهاتف قد تقصد حسابها البنكي، تقول أنا بعدين أعوضها، هل هذا يقبل؟ الجواب نعم يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. أي إنسان الآن يريد أن يتصدق بصدقة وما عنده الإمكانية الآن أن يحول المبلغ، وفي شخص الآن قادر على تحويل المبلغ، يحول ويعوض ابنه ولا قريبه ولا صديقه، الأجر له هو، يعني هو صاحب الصدقة، هو صاحب الصدقة. فيا أم أحمد إذا أنت تقولي لابنتك أنت حولي هذه الصدقة وأنا سأرسل لك الصدقة لك، لكن عجلي بسداد المبلغ، عجلي بسداد المبلغ لابنتك بارك الله فيك. أي إنسان الآن يريد أن يحول صدقة، يريد أن يتصدق وما عنده قدرة، ما يستطيع، بعض الناس الآن يقول أنا ما أستطيع استعمال مثلا التطبيقات الحالية هذه في التقانات، ما أستطيع، ما أعرف أستعمل البطاقات مثلا، يقول لي شخص أنت حول لي ويعطيه المبلغ، يكون هو المتصدق ولله الحمد، وهذا أعانه على الخير، يعني ابنتك أعانتك على الخير. أم أحمد تقول أنا أصلي قبل العصر 4 ركعات، ركعتين ركعتين، في ناس قالوا لي لا هذا ما يجوز. أم أحمد بارك الله فيك، لا يجوز، يجوز الحمد لله. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهذا حديث حسن لا بأس بإسناده، حديث حسن. ولذلك تصلين بعد أذان العصر ركعتين ركعتين، وهذا فضل من الله عز وجل وباب من أبواب الخير. أم أحمد تقول يعني بالنسبة للشفع والوتر أنا أقوم قبل الأذان أصلي ركعتين سنة الوضوء، بعدين إذا راحت علي نومة أقضي صلاة الوتر وقت الضحى وأقرأ سبح وقل يا الكافرون قل والله واحد وقل عوذ رب الفلق. أم أحمد بارك الله فيك، أولا طبعا بالنسبة للوتر يكون في آخر الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، يعني آخر الليل لمن يريد أن يقوم. أما الشخص اللي ما يستطيع أن يقوم ويريد أن يصلي في أول الليل ما في بأس، لأنه يقول أنا ما أقدر أقوم مثلا، هذا أمر. الأمر الثاني إذا استيقظت قبل الأذان وما بقي عندك وقت إلا لأداء ركعة واحدة صلي هذه الركعة، هذا الوتر، فلا تنشغلين بسنة الوضوء. بارك الله فيك، الآن باقي 5 دقائق عن الأذان، استعجلي وصلي ركعة حتى تكون وتر لليلة، لأن الوتر هو آخر الصلاة، آخر الصلاة. وبعدين إذا حبيت تصلين سنة الوضوء المستحبة هذه ما في بأس، لكن استغل الوقت حتى لا يفوت عليك وقت الوتر. بارك الله فيك. إذا والله راحت عليك نومة وما استيقظت إلا بعد دخول الوقت يعني أذن، تقضينها من النهار، يعني تصلين 3 ركعات في الليل، في النهار تصلينها 4، لأنه ما في وتر في النهار، الوتر في الليل. إذا تصلين 11 ركعة تصلين 12 ركعة. بالنسبة للشفع والوتر، أنت الآن قلتي لي والله أقرأ سبح وقل يا أيها الكافرون وقل الله أحد والمعوذتين. أخت الفاضلة يعني أنت تقرأين ما تشائين، يعني أنت فقرأ ما تيسر من القرآن، أهم شيء الفاتحة. من أهل العلم من يذهب إلى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي الوتر سردا، يسرد الوتر سردا 3 ركعات، يقرأ سبح وقل يا أيها الكافرون قل هو الله واحد، قالوا لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان يفصل بين الوتر يصلي ركعتين يسمونها الشفع ثم ركعة، قالوا لا يلزم أن يقرأ سبح وقل يا أيها الكافرون، يعني قصدي ليس من السنة هكذا يقولون قل هو الله واحد، لكن الذي يظهر الأمر عام واسع ولله الحمد والمنة. فأنت بارك الله فيك اللي تقرأين الصحيح وسليم سواء في الليل أو في النهار. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تقول يعني أنا إذا جيت أصلي تقول يعني عارضني إبليس ووساوس وشيء من هذا القبيل، تقول أفعل كل شيء لكنه متسلطن علي. أم محمد بارك الله فيك، أنا أبشرك بخير، اطمئني، واضح أن إيمانك قوي وأنك أنت مزعجة الشيطان ومزعجة إبليس، أنت تظنين إبليس إضناء وتهلكين إهلاك، ولذلك هو الآن في حرب معك يبغى يخرب عليك صلاتك، فأنت المنتصرة ولله الحمد، لا تقلقين، أنت على خير إن شاء الله. ولذلك الشيطان ما يجي للبيوت الخربانة والقلوب الخربانة، ما يجي إلا القلوب العامرة علشان يخربها، فأنت الآن ولله الحمد في موقف المنتصر، أنت في موقف المنتصر، لا تقلقين، أنت الآن قاعدة تحزنين الشيطان وقاعدة ولله الحمد تظنينه وتتعبينه وتهلكينه، أهم شيء أنك ما تستسلمين، لأن أحيانا بعض الناس يقول والله أنا طولت معي المسألة ويستسلم، لا انتبهي، لأنك أنت المنتصرة ولله الحمد والمنة، وأسأل الله تعالى أن يكفيك شر الشيطان. الأمر الثاني أخت الفاضل بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام شكى لها الصحابة، يعني قالوا له يعني يأتي الشيطان في الصلاة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك شيطان متخصص في الصلاة، متخصص في الصلاة ما يجي إلا وقت الصلاة. فإذا يختلف الناس، في بعض الناس اللهم بارك ما يقواه الشيطان، ما يعني مقبل على صلاته، في ناس يعني في صراع ولكن ينتصر في النهاية، في ناس لا يحتوشهم الشيطان يلبس عليهم الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا وعلمنا وجهنا إذا جانا وسوسة الشيطان نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنا في الصلاة، ثم أدفل عن يساري 3 مرات، هذا التفل عن يساري ثلاث مرات هذا إخزاء للشيطان، هذا تحقير له، تحقير له، ثم أرجع إلى الصلاة. الشيء الآخر بارك الله فيك، الإنسان في الصلاة لما يستشعر بأن بين يدي الله وأن الله جل وعلا لما يقول المصلي الله أكبر يقول ارفع الحجب، أنا أجزم يقين بأنه يعني يكون عنده قدر كبير من الخشوع وقدر كبير من السيطرة على صلاته، لأنه بين يدي الله عز وجل. سئل بعض السلف كيف تصلي؟ قال أسبغ الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة وأقف بسكينة ووقار، أتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط منصوب تحت قدمي والكعبة أمامي، ثم أسلم وما أدري أتقبل صلاتي أم لا. شوف لاحظوا كيف يعني ما يزكون أنفسهم. المقصود يا أختي الفاضلة يعني أنك تستشعرين بأنك بين يدي الله عز وجل. أنت لو صرت عند وجيه من وجهاء الدنيا أو وجيهة من وجهاء الدنيا وجيت عندها يعني تكونين حريصة أن ما تلاحظ عليك خطأ، صح ولا لا؟ وما تلاحظ عليك أي حركة، أنت حتى يمكن هي ما تنتبه لهذا الشيء، لكن أنت تحاولين أنك يعني تكيفين نفسك على هذا الأمر. أنت بين يدي ملك الملوك، بين يدي رب العالمين، ولذلك استشعري هذا الأمر. المسألة الأخرى بارك الله فيك، أطيلي في الصلاة. يعني بعض الناس يقول لك لا استعجال الصلاة هو يجيب الخشوع، لا مو بصحيح. أطيل الصلاة مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، صلي تكثرين من الدعاء في السجود، وكلما جاءك الشيطان اتفل عن يسارك واستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. والله تقولين أنا كثرت علي، ممكن تصلين جماعة مع بناتك وعيالك، خلي حد العيال يصلي بك مثلا، وخلي حد البنات تصلي بك مثلا فترة من الزمن حتى يخزي الله عز وجل شيطانك. واطمئني مثل ما قلت لك، والله ما جاك الشيطان بمثل هذه الصورة إلا لأن قلبك عامر بإذن الله، وما يشتهي الشيطان القلوب العامرة ولا يحبها ولا يريد يخربها، يريد يحاول أن يفسد على الإنسان صلاته. بارك الله فيك يا أبو محمد. أبو محمد من أبو ظبي يسأل عن تاريخ زكاة الفطر، يقول متى زكاة الفطر؟ يا أبو محمد عند خروج الناس إلى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هذا أفضل وقت لها. يعني لما تصلي الفجر تطلع زكاة فطرك. رخص النبي عليه الصلاة والسلام قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يعني 28 و 29، لأن يوم 30 احتمال العيد واحتمال المكمل للثلاثين من رمضان. فيعني أفضل شيء أن الإنسان يخرجها ليلة 29، حتى إذا كان مثلا العيد، حتى إذا كان رمضان يعني مكمل للثلاثين مثلا، ها يكون أداها قبل يوم العيد بيومين. أما إذا كان غير المكمل فيكون قد أداها قبل ثلاث أيام، وهذا فيه خطورة. وإن كان بعض العلماء يفتي بالجواز يقول يوم سبع، يعني يجعلونها يوم 27. بارك الله فيك، اطلعها مستقبلا ليلة 29. أبو محمد يسأل عن الدعاء عند النوم، يقول ماذا أقول؟ أبو محمد بارك الله فيك، إذا جيت تنام تقرأ آية الكرسي وتقرأ قل يا أيها الكافرون، وتقرأ قل هو الله واحد ثلاث مرات، وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، طبعا قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات في كل مرة تفتح يديك، هذه بس المعوذات، قل الله أحد والمعوذتين، وتنفث وتقرأ وتمسح جسمك كامل، ثم تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ومن الدعاء أن تقول باسمك ربي أحيا وأموت، ومن الدعاء أن تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، أو وجهت وجه، نعم خلاص ها إيه، يعني باسمك ربي أحيا وأموت، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت، هذه من الأدعية، والأدعية كثيرة بارك الله فيك. ووقت البرنامج أنت كما يقول لي المخرج أم سعيد من العين وأبو يوسف من العين وعبير العراق، أعتذر منكم اعتذار شديد، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته أجيب على هذه الأسئلة المتبقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.